السادسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الرئيس الإيراني يؤكد أن قمع الاحتجاجات الطلابية في أمريكا كشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة أمام العالم. 9 رقعة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما للفلسطينيين ورفضا للحرب على غزة. و5 مجازر جديدة للاحتلال في غزة وحصلت الضحايا تتخطى حاجز 34,350 شهيدا. حياكم الله أهلا بحضراتكم. من التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن قمع الطلبة الجامعيين من قبل قوات الشرطة الأمريكية بجريمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة بأنه فضح وكشف الوجه الحقيقي لأمريكا أمام العالم. وأشار السيد رئيسي في كلمة له أمام جمع من أهالي طهران إلى تنفيذ عملية الوعد الصادق، قائلا إن هذه العملية كانت بمثابة رسالة لجميع المسلمين ومحبي الحرية وللأعداء أيضا، وهي أن مبادئ الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هو المقاومة والوقوف بوجه الظلم والظالمين. تواصلت في 33 جامعة أمريكية تظاهرات المنددة باستمرار المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي والمطالبة بوقف فوري للعدوان المستمر على القطاع منذ أكثر من 203 أيام. وقد شنت السلطات الأمريكية حملة اعتقالات جماعية في عدد من جامعات الساحل الشرقي، في حين أقدمت شرطة لوس أنجلوس على اعتقال عدد من طلبة جامعة جنوب كاليفورنيا وسط دعوات من شخصيات سياسية لاستخدام وحدات الحرس الوطني للتصدي للطلاب المناهضين لإسرائيل في جامعة كولومبيا بنيويورك. وقد تمكن الطلبة من نصب المزيد من الخيام في الكثير من الجامعات لإيصال رسالتهم إلى المجتمعات المحلية وصناع القرار في واشنطن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب ودعم الحقوق الفلسطينية. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 5 مجازر جديدة في غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 34,350، مشيرة إلى بلوغ الإصابات نحو 77,370 منذ بدء العدوان على القطاع. هذا وشن طيران الاحتلال غارات على حيتل للهوى غرب مدينة غزة، كما تعرضت أحياء الشجاعية والزيتون ومخيم النصيرات وسط القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية. دكت كتائب القسام بقذائف الهاون موقعا مستحدثا للجيش الصهيوني يستخدم للمراقبة والتجسس في جحر الديك وسط قطاع غزة بوابل من، كما قصفت سرايا القدس تجمع للاحتلال في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل ملحقة بهم خسائر فادحة. في سياق المتصل استهدفت كتائب شهداء الأقصى وحدات جيش الكيان وآلياته في نتساريم وخان يونس وسط وجنوبي القطاع، فيما وجهت كتاب المجاهدين ضربة إلى مقر قيادة بواسطة رشقة صاروخية في مستوطنة ريعيمة. اندلعت اشتباكات بالأسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف أهالي المخيم للاحتلال بعبوات محلية الصنع، ما دفع الاحتلال للانسحاب من المدينة بفعل ضربات المقاومين، مشيرا إلى اقتحام الصهاينة قرى وبلدات في جنين وقلقيلية. وتركز الوحدات الصهيونية على اقتحام المناطق الأثرية برفقة مستوطنين متطرفين لأداء طقوسهم التلمودية في رابع يوم من أيام عيد الفصح اليهودي. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين فلسطينيين من بينهم سيدة. نعم، لا تنتهي قصص الخنساوات الفلسطينيات سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، فالعشرات منهن يودعن أبناءهن في كل يوم بسبب جرائم الاحتلال الصهيوني. تقرير التالي يسلط الضوء على قصة والدة 5 شهداء ارتقوا بعد 7 أكتوبر في مخيم نور شمس شرقي طول كرم.
أم الشهداء عامر أحمد وعبد ومحمود وسليم.
لم تختلط الدماء على الحاجة أمينة، هي تعلم أن هذا الجزء لدماء أحمد الذي ارتقى في أكتوبر الماضي، والجزء الآخر لسليم الذي ارتقى خلال الاجتياح الأخير لمخيم نور شمس، وبرفقتهما استشهد شقيقان آخران، وخامس توفي بمرض عضال وحزن شق صدره فمات حزينا على أشقائه.
بكلاف فينها عراس أحمد كنت أخذت واحتفظت فيها، ولما استشهد سليم قلت لهم جيبوا لي الكوفية هاي بعتس فيها، مسكتها وصرت أغرق فيها في الدم، أحط وأغرق فيها في الدم، وهي الحمد لله محتفظ فيها، محتفظ بدمهم، دمهم الزكية.
ارتقى سليم خلال الاقتحام الأخير، ظنت أنه آخر من ستودعهم من الأبناء، فجاء الخبر الأخير بعد انسحاب جيش الاحتلال، محمود أيضا شهيد، فصاروا 5.
روح من الجامع هم واقفين، كانت ما شافوا لها المسيرة ضربتهم. عامر استشهد على المطرح، وأحمد الثاني استشهد بس لا مش على المطرح، يعني أخذوا جماعة جيران وأسعفوه، ظل تنزف. الله يرضى عليه عبد الثاني، لحق أخوته بعد 14 يوم واليهود انسحبوا، بيجين النسوان عندي الله يرحمهم، أنا أقول الله يرحمهم، أنا واحد محمود استشهد ذيك الساعة خلص، عيت عن غبت عن الوهم.
تقول أن هذا ليس وداعا بل فراق لحين اللقاء الأبدي، اللقاء الذي تؤمن فيه النساء ولأجله تحبس الدموع. الاحتلال يقتل كل شيء في مخيمات شمال الضفة الغربية، ويقتل أحلام الأمهات بحياة وديعة لا دماء فيها، فيصرن خنساوات يتجرعن الآلام ويخفين الدمعات. 5 أشقاء ودعت هذه الأم شهداء، الحال إذن هو ذات الحال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والحال واحد سواء حمل الفلسطيني البندقية أم لم يحملها، الكل على هذه الأرض هدف للاحتلال الإسرائيلي.
نواصل النشرة، حيث شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الأخرى تظاهرات حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني. ردد المشاركون بالمسيرات شعارات مناهضة للولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني لما يرتكبه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهور السابقة، داعين إلى مقاطعة البضائع المصنعة في أمريكا والكيان الغاصب. كما انتقد المحتجون التخاذل العربي والإسلامي وتواطؤ بعض الأنظمة مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من مجازر وحرب إبادة. وأكد بيان المسيرات أن الشعب اليماني تحرك بكل فعالية ومصداقية نصرة لإخوتهم الفلسطينيين، مشددا على ضرورة الفعاليات والأنشطة الشعبية والرسمية. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، طالب ممثل باكستان في الأمم المتحدة محمد عثمان جادون بإيقاف آلة الحرب الصهيونية في الإبادة الجماعية ضد شعب غزة، مضيفا أن محاولة كيان الاحتلال وراء توسيع الحرب في غزة خاصة العدوان على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يهدد السلام في المنطقة. في الختام نذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن قمع الاحتجاجات الطلابية في أمريكا كشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة أمام العالم. اتساع رقعة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما للفلسطينيين ورفضا للحرب على غزة. وخمس مجازر جديدة للاحتلال في غزة وحصيلة الضحايا تتخطى حاجز 34,350 شهيدا. في الختام تقبلوا منا طيب التحايا، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 24 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق دولة الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد سعيد سياح طاهري. أيها الأطائب، ولد الشهيد الحاج سعيد سياح الطاهري في مدينة أبدان جنوبي إيران عام 1947. انضم إلى صفوف الشباب الثائر إبان أحداث ثورة الشعب الإيراني الإسلامية ضد نظام الشاه، وبعد انتصار الثورة التحق بمؤسسة التعبئة العسكرية البسيج منذ أيام تأسيسها الأولى، فكان له دور بارز في كفاح الجماعات الإرهابية الانفصالية في محافظة كردستان الإيرانية، وكذلك في مواجهة الفتن والأزمة الداخلية التي أوجدها أنصار منظمة مجاهدي خلق الإرهابية أي المنافقون، والتي راح ضحيتها الآلاف من الشعب الإيراني. ومع بدء الحرب المفروضة من قبل نظام صدام حسين المقبور على الجمهورية الإسلامية، التحق سعيد الطاهري بجبهات القتال، فكان من أبطال ميدان الدفاع عن مدينته أبدان وكسر الحصار عنها. في عام 1980 انضم الطاهري إلى الحرس الثوري الإيراني وعين قائدا للحرس في محافظة أبدان، فاطلع بأدوار قيادية بطولية في الكثير من العمليات العسكرية، وأصيب لأكثر من مرة إصابات أفقدته إحدى عينيه والسمع في إحدى أذنيه والعديد من الإصابات. أيها الأكارم، بعد انتهاء مرحلة الدفاع المقدس، اطلع القائد الحاج سعيد الطاهري بالكثير من النشاطات الثقافية التربوية لنقل روح العمل الجهادي والتفاني للعمل في سبيل الله والوطن والمستضعفين في الأرض لجيل الشباب والناشئة. فكان المنظمة والمسؤول عن العديد من تلك النشاطات كمهرجانات أفلام الدفاع المقدس وقوافل النور المخصصة للشباب لزيارة مناطق القتال في سنوات الدفاع المقدس. مع بدء الحرب الكونية على جمهورية سوريا العربية الشقيقة واستهداف المراقد المقدسة فيها من قبل عصابات الإرهاب، كان الشهيد الحاج سعيد الطاهري من أوائل المتطوعين للدفاع عن المقدسات هناك، فانضم إلى فوج سيد الشهداء المتكون من الشباب السوري واللبناني ليكون المدرب لهم على استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدروع مثل الكورنت والماليوتكا. في لقاء لها مع الصحافة تحدثت زوجة الشهيد عن حلم القائد طاهري في نيل شرف الشهادة، حتى إنه في لقاء له مع سماحة الإمام الخامنئي دام عزه همس في أذنه طالبا منه الدعاء له لنيل شرف الشهادة، فتحققت أمنيته يوم 13 من يناير كانون الثاني عام 2016 عندما كان في مهمة تفقدية لقطعات القوات الرديفة للجيش العربي السوري في منطقة خان طومان السورية. يا شهيدا أنت حي ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. أنت بدر، أنت بدر ساطع ما غاب يوما عن سمانا. قد بذلت النفس تشري بالذي بعت الجنان. مستمعينا الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء 18 من أدعية الصحيفة السجادية، وكان من دعائه عليه السلام: إذا دفع عنهما يحضر أو عجل لهما يطلب. اللهم لك الحمد على حسن قضائك وبما صرفت عني من بلائك، فلا تجعل حظي من رحمتك، ما عجلت لي من عافيتك فأكون قد شقيت بما أحببت وسعد غيري بما كرهت. الإمام عليه السلام يقدم، يرفع إلى الله تعالى بين يدي نعم الله تبارك وتعالى أمرين: يرفع إلى الله تعالى حمدا وشكرا أولا، ويرفع إلى الله تعالى الدعاء ثانيا، وكل منهما شأن العبد بين يدي نعم الله تعالى. الإنسان هكذا يقابل نعم الله تعالى بالحمد والتسبيح والاستغفار والدعاء، هذا شأن العبودية، شأن وعي النعمة. الإنسان الذي يعي النعمة، يفهم النعمة، يعرف النعمة، يقابل النعمة بالحمد والتسبيح والاستغفار والدعاء. هناك ناس يتلقون النعمة ولا يعون النعمة، كالدابة البهيمة التي تتلقى نعم الله تعالى من دون وعي ومعرفة. الإنسان يتلقى النعمة، يجب أن يتلقى النعمة بوعي ومعرفة، ووعي النعمة ومعرفة النعمة عظيم عند الله تعالى. إذا كان الإنسان يعي النعمة، يعرف النعمة، النعمة تذكر بالله، النعمة تشد بالله تبارك وتعالى. إذا كان ما يعي النعمة، النعمة تحجب عن الله تبارك وتعالى، فالنعمة قد تكون جسر إلى الله، وقد تكون حجاب عن الله. والفارق بين هذا وذاك هو الوعي وعدم الوعي. الإنسان الذي يعي النعمة، النعمة تصله بالله تعالى، تشد بالله، تربط بالله، تذكر بالله، ويكون شأن الحمد والتسبيح والشكر والاستغفار والدعاء والخضوع لله وطاعة الله. وإذا كان النعمة تحجب عن الله تعالى، فيكون شأن الغرور والكبر والسكر والنشوة إلى آخر ذلك. الإمام عليه السلام هنا يقدم بين يدي نعم الله تعالى حمدا وشكرا من جانب، ودعاء من جانب آخر. الدعاء كيف؟ ماذا يدعو الإمام عليه السلام؟ يقول: إلهي فلا تجعل حظي من رحمتك ما عجلت لي من عافيتك. هذا دعاء عبد بصير، ودعاء عبد عارف وواعي وعالم وواعي لنعم الله تعالى. يقول: إلهي قد تكون هذه النعمة نعمة استدراج، أنا ما أدري، قد تكون هذه النعمة نعمة استدراج، فيعجل الله تعالى لعبده العافية والنعمة، ويؤجل له العقوبة والعذاب بسبب سيئاته وآثامه. ما يزر الإنسان، ليش يأخذ الإنسان الغرور ف فيتصور أن هذه النعمة من رضا الله، راضي عنه وجاي ينعم عليه. قد يكون الله بسيئات الإنسان، بسبب سيئات الإنسان ما راضي عنه، فيعجل له بالنعمة ويؤجل له العقاب. قد يكون بعد هذه النعمة نقمة، قد يكون بعد هذه النعمة نقمة وابتلاء والسوء عاقبة، وما يدري الإنسان. وهذه حالة، وقد تكون هذه النعمة نعمة استدراج، وبعد هذه النعمة عقاب وعذاب لا أمد له، نعمة محدودة الأمد، محدودة المساحة، تعقبها عقوبة طويلة الأمد ممتدة لا حد لها، فيكون بعد هذه النعمة عذاب طويل بسبب سيئات العبد. الإمام عليه السلام يدعو الله تعالى يقول: إلهي فلا تجعل حظي من رحمتك ما عجلت لي من عافيتك، صل رحمتك العاجلة لي برحمتك العاجلة لي، صل عاجل رحمتك بآجل رحمتك، صل عاجل نعمتك بآجل نعمتك، ولا تجعل حظي من رحمتك، ولا تجعل اللهم حظي من رحمتك ما عجلت لي من عافيتك، فأكون قد شقيت بما أحببت. يكون هذه النعمة التي أنا أحبها، النعمة العاجلة التي تشدني وأحبها، سبب في شقائي، لأن النعمة نعمة الاستدراج التي يحبها الإنسان وينشغل بها عن طاعة الله تعالى، هذه النعمة نعمة الاستدراج تكون سبب في شقاء الإنسان، فأكون قد شقيت بما أحببت. هذه النعمة نعمة الاستدراج التي ترزقني وأحبها تكون سببا في شقائي، وسعد غيري بما كرهت، وغيري من عبادك الصالحين يسعدون بما أكرهه نحوه أنا، لأنني أنا أكره البلاء العاجل، أنا أكره الابتلاء العاجل. وقد يكون عبد من عبادك الصالحين اتعجل له بالابتلاء اللي أنا أكرهه، وتعقب الابتلاء بنعيم الآخرة، بنعيم الآخرة، وأنا أكره ذلك، فأكون قد شقيت بما أحببت وسعد غيري بما كرهت. والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب.
الذنب.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت الإسلام، استقلال مملكت الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام فيما تعرض له الدين من جانب الذين أساءوا استخدامه. أتمنى لكم أطيب الأوقات. لقد اعتقد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بأن مصيبة الدين في جميع عصوره فئتان، فئة أساءت استخدامه وفئة أتقنت استغلاله، فالتي أساءت استخدامه ذللت المؤمنين به، والتي أتقنت استغلاله أعطت الجاحدين حجة عليه. ومن أهم ما كشفه الإمام الراحل في وصيته الخالدة هو زيف الادعاء والتلبس بالدين وقتل الدين باسم الدين، هذا المرض المزمن الذي ينخر المبادئ ويفرغها من الداخل. هو ما ابتلي به إسلامنا العزيز من قبل من يدعون أنهم مسلمون ويزعمون أنهم حريصون على حفظه ورعايته وتطبيقه، حيث اتخذ الطغاة القرآن الكريم وسيلة لتأسيس حكومات معادية للدين. وأبعد مفسري القرآن الحقيقيين بذرائع شتى ومؤامرات معدة سلفا، في الوقت الذي لم يزل فيه نداء إني تارك فيكم الثقلين مدويا في أسماعهم، وأبطل حكومة العدل الإلهي وهي أحد أهداف الكتاب المقدس، ووضعوا أسس الانحراف عن دين الله وكتابه. وحين يتفاعل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مع هذا الموضوع يتفجر ألما ومرارة لحد القول إنها قضايا مؤسفة توجب البكاء عليها دما. أيها الأخوة والأخوات، حينما يمر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه على مصادق هذا الانحراف ويرى ما يرى من وسائل الدجل والتحريف وتشويه القيم الأصيلة للإسلام العزيز، يصب غضبه على أعداء الدين وفقهاء السلاطين الذين اعتبرهم أسوأ من الطغاة أنفسهم، فاتخذوا من القرآن الكريم وسيلة للظلم وترويج الفساد وتسويغ أعمال الظلمة والمعاندين لإرادة الحق تعالى. فيصرخ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بأعلى صوته وكأنه يرى المعروف لا يعمل به وأن المنكر لا يتناهى عنه، فتعلو نبرة الألم وتتعالى صيحات الأسف والتمزق على هذا الواقع المر، ويصدح من أعماق قلبه وهو يرى القرآن وسيلة هؤلاء الفقهاء للاعتياش على موائد السلاطين، وسيلة لتمزيق الأمة المسلمة في التأويل المضلل والتفسير المنحرف. ويعرب عن أسفه أن القرآن الكريم وهو كتاب الهداية الرباني لم يعد له من دور سوى في المقابر والمآتم بسبب الأعداء المتآمرين، والأكثر منه بسبب الأصدقاء الجهلة، فأصبح القرآن بدل أن يكون محورا لتوحيد المسلمين في العالم ودستورا لحياتهم أصبح وسيلة لإثارة الخلاف من جانب هؤلاء الجهلة. مستمعين الأفاضل، من أبشع ما كاده أعداء الإسلام ومارسوه في مجال التخريب السياسي وتشويه قيم الدين العظيم، هو حديثهم عن فصل الدين عن السياسة والاهتمام الشكلي بالمظاهر والقشور، وحصر الدين في الطقوس والزخارف، والتسلل إلى عواطف البسطاء عبر لباس الدين، وإبعادهم عن قيم الدين الأصيلة، والتركيز على العبادات دون المعاملات، علما بأن العبادات لا تشكل في الدين إلا جزءا يسيرا، وأن الدين المعاملة والدين النصيحة، وأن خير الناس من نفع الناس. بمعنى آخر، حاول أعداء الدين وبغطاء التدين إبعاد الناس عن فهم الدين نظاما وتشريعا وقصره على العقيدة في أحسن الأحوال، وحتى العقيدة وظفوها بما ينسجم مع مصالحهم وأهوائهم وسبلهم الشيطانية في احتواء الناس وترويضهم على الركون والاستسلام. وقد رأينا كيف يعتبر عندهم مرتكبا للكبائر من ينادي بالحكومة الإسلامية ويتحدث في السياسة، في حين أن سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مشحونة بالنصوص المعنية بدور الإسلام الكبير في شؤون السياسة. وبهذا الفهم الواعي للإسلام والكشف الصريح عن مصادق الدجل والزيف، أسقط الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ما بأيدي أعداء الدين، وكشف عن ترويجهم بأن الدين لا علاقة له بالسياسة، وأكد أن من مفاخر الشعب الإيراني المسلم هو العمل بمبادئ القرآن الكريم وإنقاذه من المقابر. وبهذه القاطعية والوضوح في وضع النقاط على الحروف وتسمية الأسماء بمسمياتها، هي التي فوتت على أعداء الدين التقليديين اتهام الدين في كونه أفيونا للشعوب، وفوتت الفرصة على المخادعين والشياطين من الذين أتقنوا استغلال الدين لخدمة مصالح السلاطين. بهذه الثورة على الذين أساءوا استخدام الدين، جعل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه الشياطين مشدوهين أمام صيحات الشعوب المسلمة التي ما فتئت تطالبهم بتطبيق الإسلام وتوضيح حدوده وأبعاده السياسية والاجتماعية، وفي نهضة إسلامية عارمة عمت الوطن الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وما زال صداها يسمع في أقصى الأرض. وبهذه الإثارة الجريئة استفز الذين أتقنوا استغلال الدين واستصرخ أبناء الإسلام، وحرضهم على التصدي الشجاع لهم ولأولئك الذين عتاشوا على الدين بدل أن يعيشوا من أجله. وهذه هي رسالة الثوار دائما، وذلك هو منهج الثورة وخط الإمام الراحل الكبير أعلى الله مقامه في قيادة الثورة واستنهاض رجالها وجماهيرها. أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الإمام بالحرف الزار. الإمام بالحرب ثار وبالقتام حي الإمام حي الإمام فهو به عرش الضمام حي الإمام حي الإمام حي الإمام قد حقق الأمل الأمل الكبير بجهاده الدام المرير العلم الشعب القدير ألا يقر على الظلام حي الإمام حي الإمام بالحرب ثار وبالحسام حي الإمام حي الإمام فهو به عرش
آل محمد يا مؤمنين هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك